بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب قبلة الصبيان. قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قبلة الصبيان داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب نحو الصبيان، وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالقبلة للصبي نوع من الرحمة له والعطف عليه والحنو عليه، ونوع من إدخال السرور على قلبه والأنس على فؤاده، فلها شأن ولها مكانة. ولهذا ثبت هذا الأمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، قد مر معنا في درس قريب أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع ابنه إبراهيم وقبله وشمه. فتقبيل الصبيان نوع من أو داخل في الرحمة لهم واللطف بهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبلة الصبيان، أي من جملة الآداب التي جاءت بها الشريعة والأخلاق التي دعا إليها الإسلام أن يعطف على الصبيان وأن يحن عليهم وأن يقبلوا تقبيلا يدخل السرور على قلوبهم والأنس على نفوسهم. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ وهذا السؤال من هذا الأعرابي لأنه رأى الناس يقبلون الصبيان، فسأل سؤال مستغرب ومتعجب، لأنه في فهمه هو أمر عجيب وأمر غريب، لأنه لا يفعل ذلك ولا يفعل عنده هذا الأمر. ولما جاء وجدهم يقبلون صبيانهم، فاستغرب من هذا الأمر وسأل هذا السؤال الذي هو السؤال متعجب ومستغرب، قال: أتقبلون صبيانكم؟ ثم أخبر عن نفسه، قال عن نفسه وعن من جاء منهم ومن هو يعيش بينهم، قال: فما نقبلهم؟ نحن اعتدنا ألا نقبل الصبيان. وربما أن هذا الأمر دخل عليهم كما تدخل كثير من الأمور على كثير من الناس ظنا منهم أن هذا نوع من المرجلة أو نوع من العزة أو نحو ذلك من الأمور التي تفهم على غير وجهها، تفهم على غير وجهها، فلا يرون تقبيل الصبيان كأنهم لا يرون هذا أمرا يليق بمقامهم ويتناسب مع أقدارهم، وأن هذا فيه انتقاص لقدرهم أن يكونوا بهذه الصفة. قال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ قال: فما نقبلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أي لا أملك دفع ذلك عنك، إذا كان الله عز وجل كتب لك وقدر عليك أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. وهذا فيه معنى قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الهداية والتوفيق وصلاح القلوب وسداد الأمر، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. ولهذا قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني لا أملك دفع ذلك، الأمر لله وبيد الله سبحانه وتعالى. والاستفهام هنا معناه الإنكار، استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك. قوله أو أملك، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك. إذا كان الله عز وجل كتب انتزاع الرحمة من قلبك فلا أملك دفع ذلك عنك. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في قلوب الناس تجاه الصبيان وتجاه الصغار. ولاحظ الارتباط في الحديث بين قبلة الصبيان والرحمة، لما قال هذا الرجل: لا نقبلهم، ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الظاهر والباطن، لأن القبلة التي تكون من الرجل أو من الأب أو من الأم لصغيرهم هذه رحمة يحرك إلى هذه القبلة رحمة في القلب، ويدفع إلى هذه القبلة حنان ورحمة في القلب. ومن كان يصف نفسه بهذه الصفة أنه لا يقبل صبيانه فهذا دليل على أن الرحمة ليست موجودة، لأن إذا وجدت حركت أو وجدت آثارها، لأن ثمة ارتباط بين الظاهر والباطن. إذن الحديث فيه إشارة إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، فالباطن إذا صلح بالرحمة والشفقة والحنان والعطف وجدت آثاره، ومن آثاره تقبيل الصبي، تقبيل الإنسان لصبيانه رحمة بهم ولطفا وإحسانا. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة، يقول رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة بالعيال، والتي منها تقبيلهم، تقبيل الصبيان، تقبيل المرء لصبيانه، هذه لها آثارها التربوية والنفسية على الطفل وعلى نشأته وعلى بعده عن النزعة العدوانية ولهذا أيضا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الصبيان حتى في القبل، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، أي الرجل قبل ابنه وأجلس ابنه في حجره، فجاءت بنت له فأجلسها في حجره دون التقبيل، جاءه الابن فقبله وأجلسه في حجره، وجاءت البنت فأجلسها في حجره أي بدون أن يقبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما أي في القبلة، فيعدل بينهم في هذا، لأن إذا لم يعدل بينهم في هذا ربما أوجد في بعضهم حسدا أو غلا أو نزعات عدوانية أو نحو ذلك من المعاني. ولهذا القبلة للصبي هي من الرحمة به، والعدل مطلوب مع الصبيان في الرحمة وفي آثارها، مطلوب مع الصبيان العدل بالرحمة وأيضا في آثار الرحمة وما يترتب عليها. وثمة معنى هنا يحسن الإشارة إليه والكلام عن الرحمة وتوابع الرحمة، ومن ذلك تقبيل المرء لصبيانه رحمة بهم. لا يستقيم كون القبلة رحمة بالصبي، لا يستقيم كون القبلة رحمة بالصبي من أبيه أو من قريبه، إلا إذا كان الذي يقبل الصبي على الفطرة وعلى السنة في قص الشارب، إلا إذا كان على الفطرة وعلى السنة في قص الشارب. أما الذي على خلاف الفطرة وعلى خلاف السنة يطيل شاربه حتى إن بعضهم ليغطي شاربه فمه أو يغطي شاربه شفته العليا كاملة، فهذا أي رحمة تكون منه إذا قبل صبيه وهو على تلك الهيئة المخالفة للفطرة وللسنة؟ فتقبيله لصبيه وهو على هذه الحال ليس رحمة، هذا ليس من الرحمة في شيء، هذا نوع من الأذية، نوع من الأذية للصبي، ونوع من إدخال الألم عليه والمساءة له. فلا يستقيم أو لا تستقيم أن تكون القبلة رحمة بالصبي إلا مع السنة ومع موافقة الفطرة. أما الذين ابتلوا بمخالفة الفطرة ومخالفة السنة فأطالوا الشوارب حتى غطت الفم أو الشفة العليا، فمن كان بهذه الصفة قبلته لصبيه أو لصبيانه هذه ليست من الرحمة في شيء. وكما قلت في مناسبة مماثلة، لو كان صبيه ينطق لقال: ليت الله أراحني من هذه القبلة وسلمني منها. لا تدخل عليه سرورا ولا تدخل عليه فرحا ولا أنسا. وهذا يبين لنا كمال الدين وما في البقاء على الفطر السليمة وموافقة السنة من الخير والبركة في جوانب كثيرة تخفى على من ابتلوا والعياذ بالله بمخالفة الفطرة.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في القبلة للصبيان. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، قبل حسن بن علي رضي الله عنهما. وهذا الصنيع يكثر في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبلته للصبيان رحمة وشفقة وعطفا وإحسانا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أرحم الناس بالصبيان صلوات الله وسلامه عليه. قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، ورآه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، رآه و رآه يقبل الحسن، فبالمناسبة ذكر الحالة التي كان عليها، ذكر الحالة التي كان عليها. قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فذكر الحال التي كان عليها مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم حاله وواقعه وشأنه. وكانت هذه الحالة التي هو عليها بعيدة عن تعاليم الإسلام، لكن لما أكرمه الله عز وجل بهذا الدين وبملاقات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عرف هذه المعاني العظيمة ورآها، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الكمال وما فيها من الخير وما فيها من الرحمة، وهي أمور لا يدركها الإنسان إذا كان بعيد عن السنة وبعيد عن أهل العلم وبعيد عن أهل الفضل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بملاقات أهل الفضل ومجالسة أهل العلم وأهل النبل أدرك خيرا وعالج في نفسه أمورا. قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فنبهه عليه الصلاة والسلام أن القبلة للصبيان نوع من الرحمة، وإذا كان ليس في قلب الإنسان رحمة بصبيانه، ليس في قلبه رحمة بصبيانه، فالجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم. نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا تنبيه إلى أن الواجب على المسلم أن يكون في قلبه رحمة للناس، رحمة للناس، كما قال الله تعالى في شأن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته للعالمين أنه عليه الصلاة والسلام جاهد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه في إدخالهم في دين الله وإنقاذهم من النار وتعريفهم بهذا الإسلام العظيم. قال: من لا يرحم لا يرحم. الشاهد من الحديث للترجمة أن قبلة الصبيان نوع من الرحمة لهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب، لأن من جملة الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام رحمة الصبيان، رحمة الصبيان، ومن رحمتهم تقبيلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبره لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب أدب الوالد وبره لولده. أدب الوالد أي تأديب الوالد لولده وما ينبغي عليه من عناية بولده وسعي في إصلاحه وتربيته، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أي أدبوهم. فأدب الوالد أي لولده هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، أن يكون الوالد ساعيا سعيا حثيثا في تأديب أولاده وتربيتهم وتنشئتهم على الصلاح والتقى، بأن يكون أولا قدوة لهم في هذا الباب وناصحا لهم وموجها ومعلما ومربيا وداعيا لهم بالخير والتوفيق والسداد. قال باب أدب الوالد وبره لولده، وبره لولده أي إحسانه لولده وعطفه عليه وإنفاقه عليه وإكرامه له والعدل بين أولاده في ذلك والتسوية، فهذا كله من بر الوالد لولده. فإذا هذه الترجمة معقودة لبيان أدب الوالد لولده وبر الوالد لولده، أدبه له بتأديبه وتوجيهه والسعي في إصلاحه، وبره بالإنفاق والعطية والإحسان والإكرام، فكل من الأمرين مطلوب من الوالد نحو أولاده. وأورد رحمه الله عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه نمير بن أوس يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، وهذه كلمة صحيحة، الصلاح من الله أي أن صلاح الإنسان وسواء في دينه أو في دنياه أو في آخرته هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فالله هو الهادي وتبارك وتعالى الموفق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة بيد الله جل وعلا، ولا يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله. وفي دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فالصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. والأدب من الآباء، الأدب من الآباء، الأدب الذي هو التربية والتوجيه والدلالة إلى الخير، هذا من الآباء. أما الهداية والصلاح فهي من الله، كما قال الله عز وجل ليس عليك هداهم، وقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصلاح من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، لكن الذي بيد الآباء وبيد المعلمين والمربين والموجهين والخطباء والعلماء والدعاة الذي بيدهم هو ماذا؟ الأدب. الذي بيدهم هو الدلالة إلى الخير والتوجيه والنصح والإرشاد، هذا الذي بيدهم. وهنا يستفيد الأب والأم والمربي عموما استفيد من هذا المعنى فائدة عظيمة، وهي أنه إذا أدى الذي عليه من حسن التربية والتوجيه والإرشاد والبيان والدلالة إلى الخير، إذا أدى الذي عليه نحو أبنائه فإن له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدى الذي عليه وهو البيان والإرشاد. حتى وإن لم يستقم ابنه ولم تصلح حاله، لأن أمر الاستقامة والصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه مسليا له، قال: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر بيد الله عز وجل. إذن الواجب على الآباء هو التربية والتأديب والتوجيه والنصح والدلالة والدعاء بالخير، أما الصلاح فهو بيد الله تبارك وتعالى. الصلاح بيد الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه كلمة عظيمة ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. قال: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. والإسناد فيه ضعف لعلتين: الأولى تدليس الوليد، والثانية تدليس الأولى تدليس الوليد بن مسلم، والثانية جهالة الوليد بن نمير، جهالة الوليد بن نمير. أما هذه المقالة فهي مقالة عظيمة وكلمة صحيحة، وشواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، أي أنه كان صغيرا، كان النعمان وقتها صغيرا فحمله والده، وقد يحمل من يمشي لطول المسافة، قد يحمل الصغير الذي يستطيع المشي لطول المسافة، فأخذه والده يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن سبب مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته قالت له: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني قبل أن تعطيه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر. فحمل ابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، أي سمى له الشيء الذي نحله إياه، ونحله أي أعطاه عطية من غير عوض، أي بدون مقابل، فنحله أي أعطاه عطية، أعطاه عطية من غير عوض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت، أي نحلته مثل ما نحلت النعمان، أكل ولدك أعطيتهم مثله، أم أنك ميزته وخصصته بهذه العطية؟ وهذا فيه فائدة، أن المفتي قبل أن يجيب في بعض الأسئلة يحسن أن يسأل السائل فيما له تعلق بالفتوى، حتى يستبين أمر المسألة التي يطرحها واضحة، ثم يكون الجواب، فلا يجاب على السؤال حتى يستفصل في الأمر ويتضح حقيقة المسألة. قال: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. قال: فأشهد غيري. وجاء في بعض الروايات: فإني لا أشهد على جور. وقوله أشهد غيري هذا على وجه الزجر والتقريع له. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ وهذا من الأساليب العظيمة في الإقناع والبيان على طريقة السؤال والحوار. قال: ألا يسرك، أو أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ألست تحب أن يكونوا كلهم في البر سواء، في برهم لك وإحسانهم إليك؟ أم أنك ترغب أن بعضهم يكونون من أهل البر وبعضهم من أهل القطيعة؟ ما الذي تحب أنت من أبنائك؟ فانظر هذا التوجيه العظيم: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ الجواب: نعم. قال: بلى. قال: فلا إذن، يعني لا تفعل، ما دمت تحب أن يكونوا في البر سواء فأنت أيضا اعدل بينهم، لأنك إن لم تعدل بينهم وميزت بعضهم بالعطية يكون ذلك سببا لإثارة الضغينة والحسد والنزعات العدوانية بينهم، وأيضا أنت تتضرر فيما بعد، لأنهم لن يكونوا في البر سواء، لن يكونوا في البر سواء. فهذا فيه العدل بين الأولاد في العطية، في النفقة، بل في القبل، كما مر معنا في حديث أنس لما قبل الابن وأجلسه في حجره وأجلس البنت دون تقبيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما؟ ألا عدلت بينهما؟ وهنا حقيقة ملحظ مهم تربوي ينبغي الانتباه له. وكثير منا يفرط فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى عدم التفريط في هذا الباب. قال: ألا عدلت بينهما؟ عادة الصغير حظه من القبل أكثر، صغير السن حظه من القبل أكثر ممن هو أكبر منه، ويضعف الأب أو الأم أحيانا في هذا الجانب أمام الميل النفسي للصغير، فيولد مثل هذا لدى أخيه أو أخته الأكبر منه سنا التي ليس لها حظ مثله من هذه القبل، يولد شيئا من العدوان نحوه، وربما مباشرة الأذى له، والسبب عدم العدل وعدم التسوية. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا عدلت بينهما؟ لأن العدل بينهما في مصلحة للأطفال وفي مصلحة للآباء. مصلحة للأطفال أن ينشأوا جميعا على المودة وعلى المحبة والتآخي والبعد عن النزعات العدوانية، ومصلحة للآباء أن يكون أبناؤهم سواء في البر نتيجة العدل الذي كان من الآباء لأبنائهم. قال أبو عبد الله البخاري: ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، لأن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، قال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فليست شهادة النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني لو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يستفصل ليست رخصة له في هذا الأمر، لأن العدل مطلوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل وعرف جلية الأمر وحقيقة الأمر ولم يشهد. لكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك فليس هذا رخصة له، مثل ما جاء في لحن الرجل بالحجة أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو أمام القاضي، والحكم له لكونه لحن بحجته، ليس هذا دليل على أن الحق له. هذا معنى قوله ليست شهادة النبي صلى الله الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. بر الأب لولده، بر الأب لولده يكون بأمور: إحسانه إليه، رحمته له، عطفه عليه، إنفاقه عليه، العدل بين أولاده، كل ذلك من بر الأب لولده، وهو أمر جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وأنه من الأمور المطلوبة من الآباء. قال: بر الأب لولده. وأورد أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا. هذا يأتي في القرآن في آيات: إن الأبرار لفي نعيم. قال: إنما سماهم أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، وهذا جزء من البر الذي هو وصف لهؤلاء الأبرار، لأن البر يتناول أمورا كثيرة، منها بر الإنسان بأولاده وبره بآبائه وبره بقرابته. فالبر يتناول الدين كله، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. هذا كله بر، كل هذا بر أمر الله عز وجل به، وهي مشتملة على أوصاف الأبرار. فقول ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، لأن هذا جزء من البر الذي كانوا عليه، لا أنه هو البر كله، لأن من البر ما يتعلق بالإيمان بالله، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، كل ذلك له حظه ونصيبه من البر. وفيما يتعلق بالآباء والأبناء من البر الإحسان إليهم والقيام بالواجب نحوهم. فهذا معنى قول ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. قال: كما أن لولدك عليك حقا كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، يعني كما أنك مطالب أن تبر والدك فأنت أيضا مطالب أن تبر ولدك، فكل منهما له حقه من الإحسان بما يليق به وبما يتناسب مع مقامه. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف الإسناد، فيه الوصافي واسمه عبيد الله بن الوليد ضعيف، لكن المعنى الذي قرره الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة بر الأب لولده معنى صحيح، وشواهده ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في الحث على الرحمة، في الحث على الرحمة، سواء الرحمة بالأبناء أو بغيرهم، فالرحمة من أخلاق المسلمين ومن صفاتهم، وأعظم الناس رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فالرحمة من خلق الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وجزاء هذه الرحمة المطلوبة من المسلم رحمة الله عز وجل للراحم، كما في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة خلق عظيم، وإذا وجدت الرحمة في القلب وجدت آثارها ومقتضياتها وموجباتها، ومنها ما تقدم: القبلة للصبي، فهذا جزء من الرحمة التي في القلب. فإذا هذه الترجمة معقودة لبيان مكانة الرحمة، وذكر هذا الباب في كتاب الآداب لأن وجود الرحمة في القلب هو الذي يحرك للقيام بالآداب. أما منزوع الرحمة، من نزعت الرحمة من قلبه، لا يمكن أن تتحقق منه الآداب التي هي أثر من آثار الرحمة التي في القلب. فإذا نزعت الرحمة تبعتها آثارها بانتزاعها من العبد وعدم قيام العبد بها. ولأجل هذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب المفرد، قال: باب لا يرحم، باب لا يرحم إيش؟
من لا يرحم،
باب لا يرحم من لا يرحم،
من لا يرحم لا يرحم.
نعم، باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم الناس ولا يرحم عباد الله تبارك وتعالى لا يرحمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن من لا يرحم لا يرحم، فإن من يرحم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلفظ الترجمة، والترجمة بلفظه من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث وإن كان في إسناده أكثر من علة، معاوية بن هشام صدوق له أوهام، وفراس صدوق ربما وهم، وعطية صدوق يخطئ كثيرا، إلا أنه صحيح بما بعده من الأحاديث الآتية بمعناه وشاهدة له. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أي من ليس فيه رحمة أو ليس في قلبه رحمة للناس لا يرحمه الله تبارك وتعالى، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، هذا معنى قوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم.
وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
ثم أورد حديث جرير رضي الله عنه من طريق أخرى قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله رحمه الله وعن عبدة يحتمل أن يكون الإمام البخاري رحمه الله رواه تعليقا، أو يكون رواه بالطريق الأولى عن محمد ابن سلام. نعم.
وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون صبيانكم، أتقبلون الصبيان؟ قال فوالله ما نقبلهم، قال فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. وقوله أو أملك أن كان الله عز وجل تروى تروى أن كان، وتروى أيضا بكسر أن المصدرية، إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة، فيتروى أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة أو أملك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة. والحديث تقدم معنا في باب قبلة الصبيان. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل رجلا فقال العامل استعمله أي ولاه، ويطلق العامل والعمال على الولاة وعلى الأمراء. استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وهذا فيه من الفائدة أن قبلة الصبيان من البر المطلوب تجاه الصبيان، من بر الأب لصبيانه أن يقبل صبيانه، كما أنه من الرحمة التي في قلوب الآباء لصبيان، فإنها كذلك من البر بالأبناء، من بر الآباء بالأبناء أن يقبل صبيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الرحمة 100 جزء. والمراد بالرحمة هنا أي الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى، الرحمة التي خلقها الله جل وعلا، وهي من آثار رحمته التي هي صفته عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء. فهذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل، ومن 100 جزء جزء واحد أنزله الله تبارك وتعالى في الأرض، فبه يتراحمون، به يتراحم الناس. فالرحمة التي بين الناس هي جزء من 100 جزء خلقه الله تبارك وتعالى من الرحمة. ويأتي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل في الناس وفي البهائم وفي الدواب وفي الحيوانات أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. هذا كله من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى وأنزلها في الأرض، وجعل سبحانه وتعالى أو أمسك عنده 99، أمسك عنده 99. فهذا يدل أو فيه بشارة عظيمة، في بشارة عظيمة إذا كان هذه الرحمة الموجودة هي جزء من 100 جزء، وأمسك الله سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة، فماذا سيلقى الناس وأهل الإيمان من هذه الرحمة يوم القيامة؟ وفي الحديث يقول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. والجنة مخلوقة، ولهذا ينبغي هنا أن يعلم أن الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في الأحاديث وفي النصوص تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، والسياق هو الذي يدل على ذلك، السياق هو الذي يدل على ذلك. فتارة يراد بالرحمة المصدر إذا أضيف إلى الله جل وعلا مثل الرحمة والأمر ونحوها، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. فمثلا قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أطلق الأمر هنا وأراد المأمور الذي هو أثر الأمر. أما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالمراد بالأمر هنا الصفة. كذلك قوله إنما أمره، المراد بالأمر الصفة. أيضا نظيره الرحمة عندما تضاف إلى الله، قوله فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله هنا الصفة. أما قوله للجنة أنت رحمتي، فالجنة أثر الصفة وليست هي الصفة، فالجنة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. وهذه الرحمة التي هنا في الحديث هي الرحمة التي خلقها الله عز وجل، ومنها الجنة، ومنها التراحم الذي بين الناس في الدنيا، والتراحم الذي بين الناس وبين الدواب هو جزء من 100 جزء من هذه الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء. وجاء الحديث في بعض ألفاظه الثابتة إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وخص الفرس هنا بالذكر لأنها ترى بين الناس وهي سريعة العدو وتشاهد، ويرى أيضا صغيرها إلى جنبها، ولم تذكر مثل الوحوش ومثل لأنها بعيدة عن أعين الناس، فلعله لهذا ذكرت الفرس أو خصت الفرس هنا بالذكر. فكل رحمة توجد في الدنيا هي جزء من 100 جزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا من عباده الرحماء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. التعليق الذي ذكره،
نعم،
لما قال أي صير الرحمة وقدرها 100 جزء، فهي هنا صفة فعل لا صفة ذات، فإن صفة الذات لا تتعدد.
هذا الكلام غير واضح، هذا الكلام غير واضح. ومعنى الحديث يفسره لفظ الحديث الآخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. مثلا الذين جعلوا القرآن عضين هنا معناها صير، لأن جعل إذا عديت إلى مفعولين فهي بمعنى صير، أما إذا عديت إلى مفعول واحد مثل الذي خلق، الذي جعل الظلمات والنور أي خلقها، فهنا قال الذي قال في الحديث قال إن الله جعل الرحمة 100 إن الله جعل الرحمة 100 جزء أي خلقها، وأوجدها 100 جزء خلقها على هذه الصفة. وإذا كان بمعنى صير والمراد أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى فليس هناك إشكال. وعلى كل حال الذي يبين معنى هذا الحديث لفظه الآخر وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء.
يقول: هل تقبيل الصبيان يكون من الوالد إلى ولده فقط؟
تقبيل الصبيان يكون من الوالد لولده ومن الأم لولدها ومن القريب لقريبه، وخصوصا الصبيان الصغار والرضع ومن كانوا في مثل هذه الحال حنوا عليهم وعطفا عليهم ورحمة بهم. نعم.
يقول: هل يجوز أن يعطي الأب لابن له شيئا دون أن يعطي لابنه الآخر لأنه لا يستحق ذلك؟ مثلا هذا الابن نجح فأعطاه هدية أو جائزة وذاك رسب فلم يعطه شيئا.
إذا كان الأب رتب هدية على عمل معين يقوم به الأبناء وأن من قام به أعطاه تلك الهدية أو تلك الجائزة على وجه المنافسة والتشجيع فهو لم يظلم الأبناء وإنما جعل ذلك بينهم على وجه المنافسة والتشجيع للأبناء. أما خلاف العدل أن يخص بالعطية والنحلة والهبة بعض الأبناء دون بعض وهذا ليس منه. نعم.
يقول: حفظك الله، أنا موظف وأحيانا أكلف بتغريم أصحاب المحلات المخالفة، ولكن أنظر إلى حال الرجل فإن كان غير ميسور الحال لا أغرمه بالمخالفة، هل هذا العمل مني رحمة أو من الخيانة؟
هذا التغريم إذا كان يعني بموجب مخالفة وأنت مطالبا أن تؤدي هذا الواجب، فالأصل أن تقوم مع الناس بالسوية فيما طلب منك أن تقوم به. وإذا كنت ترى بعضهم ضعيف أو يعني يضره وترى نفسك لا تتمكن من البقاء في هذا العمل على هذه الصفة فلك أن تبحث عن عمل آخر، لكن الأصل أن يكون الأمر إذا كانت المخالفة يعني من الجميع فالعدل يقتضي أن يكون تكون العقوبة التي طلب منك أن توقعها في الجميع، فلا تميز بين أحد أو أحد إلا أن تطلب من جهتك أن يعطوك صلاحية أو يخولوك في مثل هذا الأمر حتى تكون قائما بواجبك كما طلب منك. نعم.
إذا كان الأب يترك أولاده يفعلون ما يريدون داخل المنزل وخارجه من أنواع المحرمات ويحتج بأن الهداية بيد الله، فهل يتحمل مثل آثامهم أم يعذر؟
لا شك أنه مفرط وليس معذورا، والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، الهداية من الله والأدب من الآباء كما سبق مر معنا، فواجبك أن تؤدب، يعني واجب الأب أن يؤدب أبناءه وأن يوجههم وأن يبعدهم عن المنكرات وعن المحرمات. وإذا لم يكتب لبعضهم هداية فالهداية بيد الله، لكن يجب على الأب أن يقوم بالواجب، ولهذا جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أبنائه ويجب عليه أن يقوم بتربيتهم وتأديبهم كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا فرط في هذا الواجب تحمل من الإثم بحسب تفريطه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك،
الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب قبلة الصبيان. قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قبلة الصبيان داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب نحو الصبيان، وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالقبلة للصبي نوع من الرحمة له والعطف عليه والحنو عليه، ونوع من إدخال السرور على قلبه والأنس على فؤاده، فلها شأن ولها مكانة. ولهذا ثبت هذا الأمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، قد مر معنا في درس قريب أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع ابنه إبراهيم وقبله وشمه. فتقبيل الصبيان نوع من أو داخل في الرحمة لهم واللطف بهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبلة الصبيان، أي من جملة الآداب التي جاءت بها الشريعة والأخلاق التي دعا إليها الإسلام أن يعطف على الصبيان وأن يحن عليهم وأن يقبلوا تقبيلا يدخل السرور على قلوبهم والأنس على نفوسهم. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ وهذا السؤال من هذا الأعرابي لأنه رأى الناس يقبلون الصبيان، فسأل سؤال مستغرب ومتعجب، لأنه في فهمه هو أمر عجيب وأمر غريب، لأنه لا يفعل ذلك ولا يفعل عنده هذا الأمر. ولما جاء وجدهم يقبلون صبيانهم فاستغرب من هذا الأمر وسأل هذا السؤال الذي هو سؤال متعجب ومستغرب، قال: أتقبلون صبيانكم؟ ثم أخبر عن نفسه، قال عن نفسه وعن من جاء منهم ومن هو يعيش بينهم، قال: فما نقبلهم؟ نحن اعتدنا ألا نقبل الصبيان. وربما أن هذا الأمر دخل عليهم كما تدخل كثير من الأمور على كثير من الناس، ظنا منهم أن هذا نوع من المرجلة أو نوع من العزة أو نحو ذلك من الأمور التي تفهم على غير وجهها، تفهم على غير وجهها، فلا يرون تقبيل الصبيان كأنهم لا يرون هذا أمرا يليق بمقامهم ويتناسب مع أقدارهم، وأن هذا فيه انتقاص لقدرهم أن يكونوا بهذه الصفة. قال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ قال: فما نقبلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أي لا أملك دفع ذلك عنك، إذا كان الله عز وجل كتب لك وقدر عليك أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. وهذا فيه معنى قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الهداية والتوفيق وصلاح القلوب وسداد الأمر، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. ولهذا قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني لا أملك دفع ذلك، الأمر لله وبيد الله سبحانه وتعالى. والاستفهام هنا معناه الإنكار، استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك. قوله أو أملك، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك، إذا كان الله عز وجل كتب انتزاع الرحمة من قلبك فلا أملك دفع ذلك عنك. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في قلوب الناس تجاه الصبيان وتجاه الصغار. ولاحظ الارتباط في الحديث بين قبلة الصبيان والرحمة، لما قال هذا الرجل: لا نقبلهم، ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الظاهر والباطن، لأن القبلة التي تكون من الرجل أو من الأب أو من الأم لصغيرهم، هذه رحمة يحرك إلى هذه القبلة رحمة في القلب، ويدفع إلى هذه القبلة حنان ورحمة في القلب. ومن كان يصف نفسه بهذه الصفة أنه لا يقبل صبيانه، فهذا دليل على أن الرحمة ليست موجودة، لأن إذا وجدت حركت أو وجدت آثارها، لأن ثمة ارتباط بين الظاهر والباطن. إذن الحديث فيه إشارة إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، فالباطن إذا صلح بالرحمة والشفقة والحنان والعطف وجدت آثاره، ومن آثاره تقبيل الصبي، تقبيل الإنسان لصبيانه رحمة بهم ولطفا وإحسانا. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة، يقول رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة بالعيال، والتي منها تقبيلهم، تقبيل الصبيان، تقبيل المرء لصبيانه، هذه لها آثارها التربوية والنفسية على الطفل وعلى نشأته وعلى بعده عن النزعة العدوانية. ولهذا أيضا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الصبيان حتى في القبل، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، أي الرجل قبل ابنه وأجلس ابنه في حجره، جاءت بنت له فأجلسها في حجره دون التقبيل، جاءه الابن فقبله وأجلسه في حجره، وجاءت البنت فأجلسها في حجره أي بدون أن يقبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما أي في القبلة، فيعدل بينهم في هذا، لأن إذا لم يعدل بينهم في هذا ربما أوجد في بعضهم حسدا أو غلا أو نزعات عدوانية أو نحو ذلك من المعاني. ولهذا القبلة للصبي هي من الرحمة به، والعدل مطلوب مع الصبيان في الرحمة وفي آثارها، مطلوب مع الصبيان العدل بالرحمة وأيضا في آثار الرحمة وما يترتب عليها. وثمة معنى هنا يحسن الإشارة إليه والكلام عن الرحمة وتوابع الرحمة، ومن ذلك تقبيل المرء لصبيانه رحمة بهم. لا يستقيم كون القبلة رحمة بالصبي، لا يستقيم كون القبلة رحمة بالصبي من أبيه أو من قريبه إلا إذا كان الذي يقبل الصبي على الفطرة وعلى السنة في قص الشارب، إلا إذا كان على الفطرة وعلى السنة في قص الشارب. أما الذي على خلاف الفطرة وعلى خلاف السنة يطيل شاربه حتى إن بعضهم ليغطي شاربه فمه أو يغطي شاربه شفته العليا كاملة، فهذا أي رحمة تكون منه إذا قبل صبيه وهو على تلك الهيئة المخالفة للفطرة وللسنة؟ فتقبيله لصبيه وهو على هذه الحال ليس رحمة، هذا ليس من الرحمة في شيء، هذا نوع من الأذية، نوع من الأذية للصبي، ونوع من إدخال الألم عليه والمساءة له. فلا يستقيم أو لا تستقيم أن تكون القبلة رحمة بالصبي إلا مع السنة ومع موافقة الفطرة. أما الذين ابتلوا بمخالفة الفطرة ومخالفة السنة فأطالوا الشوارب حتى غطت الفم أو الشفة العليا، فمن كان بهذه الصفة قبلته لصبيه أو لصبيانه هذه ليست من الرحمة في شيء. وكما قلت في مناسبة مماثلة، لو كان صبيه ينطق لقال: ليت الله أراحني من هذه القبلة وسلمني منها، لا تدخل عليه سرورا ولا تدخل عليه فرحا ولا أنسا. وهذا يبين لنا كمال الدين وما في البقاء على الفطر السليمة وموافقة السنة من الخير والبركة في جوانب كثيرة تخفى على من ابتلوا والعياذ بالله بمخالفة الفطرة.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في القبلة للصبيان. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، قبل حسن بن علي رضي الله عنهما. وهذا الصنيع يكثر في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبلته للصبيان رحمة وشفقة وعطفا وإحسانا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أرحم الناس بالصبيان صلوات الله وسلامه عليه. قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، ورآه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، رآه ورآه يقبل الحسن، فبالمناسبة ذكر الحالة التي كان عليها، ذكر الحالة التي كان عليها. قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فذكر الحال التي كان عليها مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم حاله وواقعه وشأنه. وكانت هذه الحال التي هو عليها بعيدة عن تعاليم الإسلام، لكن لما أكرمه الله عز وجل بهذا الدين وبملاقاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عرف هذه المعاني العظيمة ورآها، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الكمال وما فيها من الخير وما فيها من الرحمة، وهي أمور لا يدركها الإنسان إذا كان بعيد عن السنة وبعيد عن أهل العلم وبعيد عن أهل الفضل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بملاقاة أهل الفضل ومجالسة أهل العلم وأهل النبل أدرك خيرا وعالج في نفسه أمورا. قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فنبهه عليه الصلاة والسلام أن القبلة للصبيان نوع من الرحمة، وإذا كان ليس في قلب الإنسان رحمة بصبيانه، ليس في قلبه رحمة بصبيانه، فالجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم. نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا تنبيه إلى أن الواجب على المسلم أن يكون في قلبه رحمة للناس، رحمة للناس، كما قال الله تعالى في شأن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته للعالمين أنه عليه الصلاة والسلام جاهد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه في إدخالهم في دين الله وإنقاذهم من النار وتعريفهم بهذا الإسلام العظيم. قال: من لا يرحم لا يرحم. الشاهد من الحديث للترجمة أن قبلة الصبيان نوع من الرحمة لهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب، لأن من جملة الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام رحمة الصبيان، رحمة الصبيان، ومن رحمتهم تقبيلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبره لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب أدب الوالد وبره لولده. أدب الوالد أي تأديب الوالد لولده وما ينبغي عليه من عناية بولده وسعي في إصلاحه وتربيته، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أي أدبوهم. فأدب الوالد أي لولده هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، أن يكون الوالد ساعيا سعيا حثيثا في تأديب أولاده وتربيتهم وتنشئتهم على الصلاح والتقى، بأن يكون أولا قدوة لهم في هذا الباب وناصحا لهم وموجها ومعلما ومربيا وداعيا لهم بالخير والتوفيق والسداد. قال باب أدب الوالد وبره لولده. وبره لولده أي إحسانه لولده وعطفه عليه وإنفاقه عليه وإكرامه له والعدل بين أولاده في ذلك والتسوية، فهذا كله من بر الوالد لولده. فإذا هذه الترجمة معقودة لبيان أدب الوالد لولده وبر الوالد لولده، أدبه له بتأديبه وتوجيهه والسعي في إصلاحه، وبره بالإنفاق والعطية والإحسان والإكرام، فكل من الأمرين مطلوب من الوالد نحو أولاده. وأورد رحمه الله عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه نمير بن أوس يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، وهذه كلمة صحيحة، الصلاح من الله أي أن صلاح الإنسان وسواء في دينه أو في دنياه أو في آخرته هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فالله هو الهادي وتبارك وتعالى الموفق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة بيد الله جل وعلا، ولا يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله. وفي دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فالصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. والأدب من الآباء، الأدب من الآباء، الأدب الذي هو التربية والتوجيه والدلالة إلى الخير، هذا من الآباء. أما الهداية والصلاح فهي من الله، كما قال الله عز وجل ليس عليك هداهم، وقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصلاح من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، لكن الذي بيد الآباء وبيد المعلمين والمربين والموجهين والخطباء والعلماء والدعاة الذي بيدهم هو ماذا؟ الأدب. الذي بيدهم هو الدلالة إلى الخير والتوجيه والنصح والإرشاد، هذا الذي بيدهم. وهنا يستفيد الأب والأم والمربي عموما استفيد من هذا المعنى فائدة عظيمة، وهي أنه إذا أدى الذي عليه من حسن التربية والتوجيه والإرشاد والبيان والدلالة إلى الخير، إذا أدى الذي عليه نحو أبنائه فإن له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدى الذي عليه وهو البيان والإرشاد. حتى وإن لم يستقم ابنه ولم تصلح حاله، لأن أمر الاستقامة والصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه مسليا له، قال: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر بيد الله عز وجل. إذن الواجب على الآباء هو التربية والتأديب والتوجيه والنصح والدلالة والدعاء بالخير، أما الصلاح فهو بيد الله تبارك وتعالى. الصلاح بيد الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه كلمة عظيمة، ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. قال: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. والإسناد فيه ضعف لعلتين: الأولى تدليس الوليد، والثانية تدليس الأولى تدليس الوليد بن مسلم، والثانية جهالة الوليد بن نمير، جهالة الوليد بن نمير. أما هذه المقالة فهي مقالة عظيمة وكلمة صحيحة، وشواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، أي أنه كان صغيرا، كان النعمان وقتها صغيرا فحمله والده، وقد يحمل من يمشي لطول المسافة، قد يحمل الصغير الذي يستطيع المشي لطول المسافة، فأخذه والده يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن سبب مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته قالت له: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني قبل أن تعطيه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر. فحمل ابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، أي سمى له الشيء الذي نحله إياه، ونحله أي أعطاه عطية من غير عوض، أي بدون مقابل، فنحله أي أعطاه عطية، أعطاه عطية من غير عوض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت أي نحلته مثل ما نحلت النعمان، أكل ولدك أعطيتهم مثله أم أنك ميزته وخصصته بهذه العطية؟ وهذا فيه فائدة أن المفتي قبل أن يجيب في بعض الأسئلة يحسن أن يسأل السائل فيما له تعلق بالفتوى حتى يستبين أمر المسألة التي يطرحها واضحة ثم يكون الجواب، فلا يجاب على السؤال حتى يستفصل في الأمر ويتضح حقيقة المسألة. قال أكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال فأشهد غيري، قال فأشهد غيري، وجاء في بعض الروايات فإني لا أشهد على جور، وقوله أشهد غيري هذا على وجه الزجر والتقريع له. قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ وهذا من الأساليب العظيمة في الإقناع والبيان على طريقة السؤال والحوار. قال ألا يسرك أو أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ألست تحب أن يكونوا كلهم في البر سواء في برهم لك وإحسانهم إليك، أم أنك ترغب أن بعضهم يكونون من أهل البر وبعضهم من أهل القطيعة؟ ما الذي تحب أنت من أبنائك؟ فانظر هذا التوجيه العظيم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ الجواب نعم. قال بلى. قال فلا إذن، يعني لا تفعل، ما دمت تحب أن يكونوا في البر سواء فأنت أيضا اعدل بينهم، لأنك إن لم تعدل بينهم وميزت بعضهم بالعطية يكون ذلك سببا لإثارة الضغينة والحسد والنزعات العدوانية بينهم، وأيضا أنت تتضرر فيما بعد لأنهم لن يكونوا في البر سواء، لن يكونوا في البر سواء. فهذا فيه العدل بين الأولاد في العطية في النفقة، بل في القبل كما مر معنا في حديث أنس لما قبل الابن وأجلسه في حجره وأجلس البنت دون تقبيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا عدلت بينهما؟ ألا عدلت بينهما؟ وهنا حقيقة ملحظ مهم تربوي ينبغي الانتباه له، وكثير منا يفرط فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى عدم التفريط في هذا الباب. قال ألا عدلت بينهما؟ عادة الصغير حظه من القبل أكثر، صغير السن حظه من القبل أكثر ممن هو أكبر منه، ويضعف الأب أو الأم أحيانا في هذا الجانب أمام الميل النفسي للصغير، فيولد مثل هذا لدى أخيه أو أخته الأكبر منه سنا التي ليس لها حظ مثله من هذه القبل، يولد شيئا من العدوان نحوه، وربما مباشرة الأذى له، والسبب عدم العدل وعدم التسوية. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا عدلت بينهما، لأن العدل بينهما في مصلحة للأطفال وفي مصلحة للآباء. مصلحة للأطفال أن ينشأوا جميعا على المودة وعلى المحبة والتآخي والبعد عن النزعات العدوانية، ومصلحة للآباء أن يكون أبناؤهم سواء في البر نتيجة العدل الذي كان من الآباء لأبنائهم. نعم.
قال أبو عبد الله كلام البخاري.
قال أبو عبد الله البخاري ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، لأن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له قال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فليست شهادة النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني لو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يستفصل ليست رخصة له في هذا الأمر، لأن العدل مطلوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل وعرف جلية الأمر وحقيقة الأمر ولم يشهد. لكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك فليس هذا رخصة له، مثل ما جاء في لحن الرجل بالحجة أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو أمام القاضي، والحكم له لكونه لحن بحجته، ليس هذا دليل على أن الحق له. هذا معنى قوله ليست شهادة النبي صلى الله الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. بر الأب لولده، بر الأب لولده يكون بأمور: إحسانه إليه، رحمته له، عطفه عليه، إنفاقه عليه، العدل بين أولاده، كل ذلك من بر الأب لولده، وهو أمر جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وأنه من الأمور المطلوبة من الآباء. قال: بر الأب لولده. وأورد أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا. هذا يأتي في القرآن في آيات: إن الأبرار لفي نعيم. قال: إنما سماهم أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. وهذا جزء من البر الذي هو وصف لهؤلاء الأبرار، لأن البر يتناول أمورا كثيرة، منها بر الإنسان بأولاده، وبره بآبائه، وبره بقرابته. فالبر يتناول الدين كله، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. هذا كله بر، كل هذا بر أمر الله عز وجل به، وهي مشتملة على أوصاف الأبرار. فقول ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، لأن هذا جزء من البر الذي كانوا عليه، لا أنه هو البر كله، لأن من البر ما يتعلق بالإيمان بالله، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، كل ذلك له حظه ونصيبه من البر. وفيما يتعلق بالآباء والأبناء من البر الإحسان إليهم والقيام بالواجب نحوهم. فهذا معنى قول ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. قال: كما أن لولدك عليك حقا، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، يعني كما أنك مطالب أن تبر والدك فأنت أيضا مطالب أن تبر ولدك، فكل منهما له حقه من الإحسان بما يليق به وبما يتناسب مع مقامه. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف الإسناد، فيه الوصافي واسمه عبيد الله بن الوليد ضعيف، لكن المعنى الذي قرره الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة بر الأب لولده معنى صحيح، وشواهده ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في الحث على الرحمة، في الحث على الرحمة سواء الرحمة بالأبناء أو بغيرهم، فالرحمة من أخلاق المسلمين ومن صفاتهم، وأعظم الناس رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فالرحمة من خلق الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وجزاء هذه الرحمة المطلوبة من المسلم رحمة الله عز وجل للراحم، كما في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة خلق عظيم، وإذا وجدت الرحمة في القلب وجدت آثارها ومقتضياتها وموجباتها، ومنها ما تقدم: القبلة للصبي، فهذا جزء من الرحمة التي في القلب. فإذا هذه الترجمة معقودة لبيان مكانة الرحمة، وذكر هذا الباب في كتاب الآداب لأن وجود الرحمة في القلب هو الذي يحرك للقيام بالآداب. أما منزوع الرحمة، من نزعت الرحمة من قلبه، لا يمكن أن تتحقق منه الآداب التي هي أثر من آثار الرحمة التي في القلب. فإذا نزعت الرحمة تبعتها آثارها بانتزاعها من العبد وعدم قيام العبد بها. ولأجل هذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب المفرد، قال: باب لا يرحم، باب لا يرحم إيش؟
من لا يرحم،
باب لا يرحم من لا يرحم، ها؟
من لا يرحم لا يرحم.
نعم، باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم الناس ولا يرحم عباد الله تبارك وتعالى لا يرحمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن من لا يرحم لا يرحم، فإن من يرحم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلفظ الترجمة، والترجمة بلفظه من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث وإن كان في إسناده أكثر من علة، معاوية بن هشام صدوق له أوهام، وفراس صدوق ربما وهم، وعطية صدوق يخطئ كثيرا، إلا أنه صحيح بما بعده من الأحاديث الآتية بمعناه وشاهدة له. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أي من ليس فيه رحمة أو ليس في قلبه رحمة للناس لا يرحمه الله تبارك وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، هذا معنى قوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم.
وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
ثم أورد حديث جرير رضي الله عنه من طريق أخرى قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله رحمه الله وعن عبدة يحتمل أن يكون الإمام البخاري رحمه الله رواه تعليقا، أو يكون رواه بالطريق الأولى عن محمد ابن سلام. نعم.
وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون صبيانكم، أتقبلون الصبيان؟ قال فوالله ما نقبلهم، قال فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. وقوله أو أملك أن كان الله عز وجل تروى تروى أن كان، وتروى أيضا بكسر أن المصدرية إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة، فيتروى أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة أو أملك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة. والحديث تقدم معنا في باب قبلة الصبيان. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل رجلا، فقال العامل: استعمله أي ولاه، ويطلق العامل والعمال على الولاة وعلى الأمراء. استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وهذا فيه من الفائدة أن قبلة الصبيان من البر المطلوب تجاه الصبيان، من بر الأب لصبيانه أن يقبل صبيانه، كما أنه من الرحمة التي في قلوب الآباء لصبيان، فإنها كذلك من البر بالأبناء، من بر الآباء بالأبناء أن يقبل صبيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الرحمة 100 جزء. والمراد بالرحمة هنا أي الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى، الرحمة التي خلقها الله جل وعلا، وهي من آثار رحمته التي صفته عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء. فهذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل، ومن 100 جزء جزء واحد أنزله الله تبارك وتعالى في الأرض، فبه يترحمون، به يتراحم الناس. فالرحمة التي بين الناس هي جزء من 100 جزء خلقه الله تبارك وتعالى من الرحمة. ويأتي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل في الناس وفي البهائم وفي الدواب وفي الحيوانات أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. هذا كله من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى وأنزلها في الأرض، وجعل سبحانه وتعالى أو أمسك عنده 99، أمسك عنده 99. فهذا يدل أو فيه بشارة عظيمة، في بشارة عظيمة إذا كان هذه الرحمة الموجودة هي جزء من 100 جزء، وأمسك الله سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة، فماذا سيلقى الناس وأهل الإيمان من هذه الرحمة يوم القيامة؟ وفي الحديث يقول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. والجنة مخلوقة، ولهذا ينبغي هنا أن يعلم أن الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في الأحاديث وفي النصوص تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، والسياق هو الذي يدل على ذلك، السياق هو الذي يدل على ذلك. فتارة يراد بالرحمة المصدر إذا أضيف إلى الله جل وعلا مثل الرحمة والأمر ونحوها، تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها به أثرها. فمثلا قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أطلق الأمر هنا وأراد المأمور الذي هو أثر الأمر. أما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالمراد بالأمر هنا الصفة. كذلك قوله إنما أمره، المراد بالأمر الصفة. أيضا نظيره الرحمة عندما تضاف إلى الله، قول فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله هنا الصفة. أما قوله للجنة أنت رحمتي، فالجنة أثر الصفة وليست هي الصفة، فالجنة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. وهذه الرحمة التي هنا في الحديث هي الرحمة التي خلقها الله عز وجل، ومنها الجنة، ومنها التراحم الذي بين الناس في الدنيا، والتراحم الذي بين الناس وبين الدواب هو جزء من 100 جزء من هذه الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء. وجاء الحديث في بعض ألفاظه الثابتة إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وخص الفرس هنا بالذكر لأنها ترى بين الناس وهي سريعة العدو وتشاهد، ويرى أيضا صغيرها إلى جنبها، ولم تذكر مثل الوحوش ومثل لأنها بعيدة عن أعين الناس، فلعله لهذا ذكرت الفرس أو خصت الفرس هنا بالذكر. فكل رحمة توجد في الدنيا هي جزء من 100 جزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا من عباده الرحماء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. التعليق الذي ذكره،
نعم،
لما قال أي صير الرحمة وقدرها 100 جزء، فهي هنا صفة فعل لا صفة ذات، فإن صفة الذات لا تتعدد.
هذا الكلام غير واضح، هذا الكلام غير واضح. ومعنى الحديث يفسره لفظ الحديث الآخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. مثلا الذين جعلوا القرآن عضين هنا معناها صير، لأن جعل إذا عديت إلى مفعولين فهي بمعنى صير، أما إذا عديت إلى مفعول واحد مثل الذي خلق، الذي جعل الظلمات والنور أي خلقها، فهنا قال الذي قال في الحديث قال إن الله جعل الرحمة 100 إن الله جعل الرحمة 100 جزء أي خلقها، وأوجدها 100 جزء خلقها على هذه الصفة. وإذا كان بمعنى صير والمراد أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى فليس هناك إشكال. وعلى كل حال الذي يبين معنى هذا الحديث لفظه الآخر وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء.
يقول: هل تقبيل الصبيان يكون من الوالد إلى ولده فقط؟
تقبيل الصبيان يكون من الوالد لولده ومن الأم لولدها ومن القريب لقريبه، وخصوصا الصبيان الصغار والرضع ومن كانوا في مثل هذه الحال حنوا عليهم وعطفا عليهم ورحمة بهم. نعم.
يقول: هل يجوز أن يعطي الأب لابن له شيئا دون أن يعطي لابنه الآخر لأنه لا يستحق ذلك؟ مثلا هذا الابن نجح فأعطاه هدية أو جائزة وذاك رسب فلم يعطه شيئا.
إذا كان الأب رتب هدية على عمل معين يقوم به الأبناء وأن من قام به أعطاه تلك الهدية أو تلك الجائزة على وجه المنافسة والتشجيع فهو لم يظلم الأبناء وإنما جعل ذلك بينهم على وجه المنافسة والتشجيع للأبناء. أما خلاف العدل أن يخص بالعطية والنحلة والهبة بعض الأبناء دون بعض وهذا ليس منه. نعم.
يقول: حفظك الله، أنا موظف وأحيانا أكلف بتغريم أصحاب المحلات المخالفة، ولكن أنظر إلى حال الرجل فإن كان غير ميسور الحال لا أغرمه بالمخالفة، هل هذا العمل مني رحمة أو من الخيانة؟
هذا التغريم إذا كان يعني بموجب مخالفة وأنت مطالبا أن تؤدي هذا الواجب، فالأصل أن تقوم مع الناس بالسوية فيما طلب منك أن تقوم به. وإذا كنت ترى بعضهم ضعيف أو يعني يضره وترى نفسك لا تتمكن من البقاء في هذا العمل على هذه الصفة فلك أن تبحث عن عمل آخر، لكن الأصل أن يكون الأمر إذا كانت المخالفة يعني من الجميع فالعدل يقتضي أن يكون تكون العقوبة التي طلب منك أن توقعها في الجميع، فلا تميز بين أحد أو أحد إلا أن تطلب من جهتك أن يعطوك صلاحية أو يخولوك في مثل هذا الأمر حتى تكون قائما بواجبك كما طلب منك. نعم.
إذا كان الأب يترك أولاده يفعلون ما يريدون داخل المنزل وخارجه من أنواع المحرمات ويحتج بأن الهداية بيد الله، فهل يتحمل مثل آثامهم أم يعذر؟
لا شك أنه مفرط وليس معذورا، والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، الهداية من الله والأدب من الآباء كما سبق مرة معنا، فواجبك أن تؤدب، يعني واجب الأب أن يؤدب أبناءه وأن يوجههم وأن يبعدهم عن المنكرات وعن المحرمات. وإذا لم يكتب لبعضهم هداية فالهداية بيد الله، لكن يجب على الأب أن يقوم بالواجب، ولهذا جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول عن أبنائه ويجب عليه أن يقوم بتربيتهم وتأديبهم كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا فرط في هذا الواجب تحمل من الإثم بحسب تفريطه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك،
الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.